يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة الكرام والأحباب فنواصل الليلة بأمر الله جل وعلا تفسير جزء عما حيث لقاؤنا الليلة بأمر الله عز وجل مع تفسير سورتي ايه معايا ولا متابعين ولا نسيم الفيل وقريش سورتي الفيل وقريش وقد قلت لكم السورتين معا اذ ان كثيرا من العلماء يرى ان سورة قريش متعلقة بسورة الفيل يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول كل هذا فعله الله جل وعلا بأصحاب الفيل لماذا فعل الله جل وعلا ذلك كله كما سترى الآن بإذن الله جل وعلا كل ذلك فعله الله جل وعلا مع أصحاب الفيل لماذا لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فالسورتان متعلقتان ببعضهما قال الله جل وعلا في سورة الفيل وسماها الله جل وعلا بهذا الاسم سورة الفيل لأن فيها حدث عظيم جدا حدث في سنة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ألا وهو حادث الفيل المشهور الذي عرفناه وحفظناه وقص علينا ونحن أطفال صغار وهذه القصة وإن كانت أسانيدها منقطعة إلا أن أكثر أهل السير بل وأهل التواريخ والسنن تذكروا هذه القصة رغم انقطاع أسانيدها فتلقفتها الأمة بالقبول لا سيما وأن أصولها ثابتة في كتب السنة الصحيحة بل أصولها ثابتة في القرآن كما قال الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولدت في عام الفيل فكانت هذه الحادثة العظيمة توطئة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم إرهاصا لمقدم النبي صلى الله عليه وسلم علامة على أن في هذا العام الذي حدث فيه هذا الحدث العظيم سيأتي حدث أعظم منه ألا وهو مبعث النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم قال الله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم ترى ألم استفهام بالنفي يسمى استفهام تقريري يعني ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل بمعنى قد رأيت ما فعله الله بأصحاب الفيل فهل رأى النبي ما صنعه الله بأصحاب الفيل هل رأاه النبي بعينه فلماذا قال الله ألم ترى كلمة ألم ترى هنا بمعنى ألم ترى بعين قلبك، وقيل معناها ألم تعلم، مثل أن أقول لك ولله المثل الأعلى، أنت شفت الصين حصل لها إيه؟ أنت شفت أمريكا حصل لها إيه؟ أنت ممكن ما كنت شفت بس سمعت إن لما طغوا دمرهم الله جل وعلا. أنت شفت عاد ربنا دمرهم إزاي؟ لا ما شفتش. أنت شفت لما لينين طغى على الناس ربنا هلكوا إزاي؟ أنت شفت الاتحاد السوفيتي لم يؤمن برب شفت ربنا دمره إزاي؟ أنت ما شفتش، ممكن ما كنت شفت بعينك، إنما أخبرت حتى صار هذا الخبر عين يقين، فكأنه رأي عين، إذ أن الخبر من رب العالمين. فهذا اسمه استفهام تقريري، وفي نفس الوقت هو اطمئنان أو طمأنة من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي نفس الوقت تحذير من الله جل وعلا لكل طاغية وكل ظالم سيحدث له مثل ما حدث لأبرهة. فاطمئن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما دافع الله جل وعلا عن بيته، وكما حمى الله جل وعلا حماه، وكما دافع الله جل وعلا عن أوليائه، سيحمي الله جل وعلا لك بيته، وسيدافع الله جل وعلا عنك، فأنت ولي من أولياء الله، بل أنت نبي من أنبياء الله، بل أنت رسول من رسل الله، بل أنت خير خلق الله، سيدافع الله جل وعلا عنك. وهذه السورة وإن كان الخطاب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن الخطاب كذلك لنا، فالعبرة كما قال أهل الأصول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فإن كان السبب نزل للنبي عليه الصلاة والسلام فلا بد أن تتعلم أيضا، كما أهلك الله جل وعلا هؤلاء الظالمين ودمرهم الله جل وعلا بجند من جنوده، وإن كان هذا الجند في الظاهر ضعيفا فإن الله جل وعلا قادر أن يدمر أعداءه الأقوياء بجند من جنود الله وإن كان في النظر ضعيفا. جاء هؤلاء بفيل عظيم، بأعظم مخلوق على ظهر الأرض أو بأعظم حيوان على ظهر الأرض، جاءوا يريدون به هدم الكعبة، فدمرهم وأهلكهم الله جل وعلا بطير حقير صغير معه قنابل بيولوجية، قنابل بيولوجية، سترى ذلك فيما بعد. قال تعالى ألم ترى، فحاول أن ترى بقلبك، ألم ترى، حاول أن تعلم علم اليقين وعين اليقين بقلبك، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ شفت ربنا عمل إيه بأصحاب الفيل؟ نعم. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حادث الفيل في بعض المواقف من حياته بما يدل على ثبوت هذه الحادثة. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء يوم الحديبية قادما من المدينة إلى مكة، ونزل النبي على مشارف مكة، فوقفت ناقته القصواء، وقفت ما مشتش، فقال بعض الناس خلأت القصواء، يعني هي أصلا سريعة، لا نامت بقى، كانت نشيطة كسلت، خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت القصواء وما كان لها بخلق، ما خلأت القصواء وما كان لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، يعني ذكرت يوم الفيل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا حادث الفيل كما في الحديث الصحيح، قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها نبيه والمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يوم فتح مكة أو بعدها بقليل، إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها قد عادت حرمتها اليوم كما كانت بالأمس. فليبلغ الشاهد الغائب، فليبلغ الشاهد الغائب، يعني الله جل وعلا أذن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم فتح مكة أذن الله له أن يدخلها عنوة وقوة رغم أنها دار أمان لا قتال فيها ويحرم الله جل وعلا، لكن أحلها الله للنبي عليه الصلاة والسلام بنص كلامه صلى الله عليه وسلم، أحلها الله له ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كما كانت حرمتها بالأمس. وإن استشهد أحد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد رد النبي عليه الصلاة والسلام بقوله، فإن قال قائل لقد قاتل النبي صلى الله عليه وسلم فيها فليقل إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لغيره، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقصة الفيل ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام بالجملة، وإن كانت تفصيلا أسانيدها منقطعة، إلا أن الأمة كلها تلقفتها بالقبول ونقلها أهل السير والتراجم والتواريخ وأصحاب السنن والمسانيد. وموجز القصة، قصة بإيجاز، كان الكلام فيها طويل جدا، القصة بإيجاز أنه في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم صنع رجل من صنعاء يقال له أبرهة، وكان حبشيا، صنع كعبة تشبه بيت الله الحرام، صنعها من ذهب، وأراد أن يحج الناس إليها ليصرف الناس عن الذهاب إلى مكة لعل الرواج الاقتصادي والحياة المادية تروج وتتسع هناك في اليمن. ثم أخبر النجاشي، ومعنى النجاشي اللي هو حاكم الحبشة، لا يقصد به النجاشي الذي أرسل النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنين إليه، ليس هو، فهذا النجاشي اسمه أصحمة اللي هو أرسل النبي الصحابة إليه، لكن هذا النجاشي كان ظالما، فأعلمه هذا الرجل أبرهة من صنعاء أنه صنع هذا وسوف يدعو الناس للحج، وأرسل رجلا إلى قريش أن تترك حج بيت الله الحرام وتذهب إلى الحج هناك. فلما علم بعض المسلمين بذلك، لما علم بعض الناس بذلك من أهل قريش، وقد كانوا يعظمون البيت الحرام رغم أنهم مشركون، لما علموا بذلك قتلوا الرسول الذي أرسله أبرهة. فلما علم بذلك أيضا رجل من قريش كان بصنعاء ذهب في الليل إلى هذا الحرم المزعوم، إلى هذه البناية التي بناها أبرهة، فتبرز عليها ثم ولى. فلما علم أبرهة بذلك جاء بفيل عظيم اسمه محمود وقصد البيت الحرام يريد هدمه، ولن يحاول أحد أن يوقف دين الله جل وعلا أبدا في الأرض، ولن يحاول أحد أبدا أن يناطح السماء، لن يستطيع أحد أن يحارب رب الأرض والسماء، فهذا بيت الله جل وعلا، وهذا الذي يحاول إيقاف الدعوة أو إيقاف الدين أو تدمير المساجد هذا أظلم أهل الأرض ولن تقوم له قائمة في الأرض. قال تعالى ومن أظلم، ما فيش حد أظلم منه، ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لهم في الدنيا خزي، لابد أن يرى عذابهم في الدنيا قبل الآخرة، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فخرج أبرهة بهذا الفيل محمود معه جنوده يختال في قوته مع رجاله وبين سطوته، فخرج له أناس صادقون من أهل اليمن يقاتلونه ليردونه عن هذه الوجهة، فانتصر عليهم وهزمهم وقتل كثيرا منهم. ثم انطلق، فخرجت له من الجزيرة العربية قبيلة خثعم فقاتلوه وحاربوه، فهزمهم أبرهة وأسر زعيمهم، فوصل إلى ثقيف إلى الطائف، فهادنه أهل ثقيف وقالوا لن نمنعك من هدم البيت ولكن دع لنا اللات، وكان صنما يعبد من دون الله جل وعلا. وخرج له بعض الصادقين ليوادعوه وقال له نعطيك ثلث أو نصف المال الذي يخرج من تهامة كلها، نعطيك نصف المال الذي يخرج من تهامة كلها على أن تترك بيت الإحرام. فأبى وذهب عند مشارف مكة ونزل بفيله وجنده وقوته، ولم يعلم أن الله جل وعلا أقوى منه، أفعل تفضيل وإن كان ليس ثم مقارنة بين الله وبين خلقه. فالله أكبر لكن ليس مقارنة بينه وبين خلقه، الله أقوى لكن ليس مقارنة بينه وبين خلقه، الله أعظم لكن ليس مقارنة بينه وبين خلقه. نزل أبرهة بهذا الفيل على مشارف مكة ثم قال، والكعبة اللي كان بناها دي اسمها الكليس، اسمها الكليس، قال وعلى مشارف مكة: ائتوني بسيد مكة وزعيمها. وكان وقتها سيد مكة وزعيمها هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم. نزل أبرهة على مشارف مكة، كان فيه عير وفيه أبقار وفيه أغنام، خد كله، لم كل العير بتاعت أهل مكة، لم كل عير بتاعت أهل مكة، وقال ائتوني بسيدها. فخرج إليه عبد المطلب، وكان سيدا عظيما قوي الجسم عظيم البنيان جميل المنظر وسيم الوجه، وكان مهابا وسط الناس. فلما دخل عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة على أبرهة هابه أبرهة، منظر مهيب فعلا، هابه أبرهة. فنزل أبرهة من على عرشه وجلس معه على الفرش، ثم قال له عبد المطلب: لقد جئتك في 200 بعير أخذها جندك على مشارف مكة وهي لي. فقال له أبرهة: لقد كنت أقدرك وأجلك وأهابك، فجئتني تكلمني في 200 بعير وقد جئت لأهدم الكعبة دينك ودين آبائك. ايه ده، انا جاي بهدم بيتك وبعدين تقول لي طب بس سيب لي الكنبة ده، هي في ايه؟ قال عبد المطلب: اما هذه العير فهي عيري، اما هذا البيت فهو بيت الله جل وعلا وبيت خليل ابراهيم الذي بناه بامر الله جل وعلا، وللبيت رب يحميه، وللبيت رب يحميه. فأعطاه العير وترك له كل المتاع، ثم ولى عبد المطلب إلى مكة ونادى على أهل مكة وقال: يا أهل مكة اخرجوا منها، فإن هذا بيت الله جل وعلا، والله جل وعلا سيحمي بيته. ثم توجه عبد المطلب بالدعاء إلى الله جل وعلا في أبيات طويلة رقيقة مجملها: يا ربي لا أبغي لهم سواك، يا رب فامنعهم أن يصلوا إلى حماك. قصيدة طويلة رائعة يدعو فيها عبد المطلب ربه جل وعلا أن ينصر دينه وأن يعز بيته وأن ينصر الدين وحده. ثم خرج عبد المطلب مع أهل مكة، ودخل هذا المجرم إلى مكة يريد هدم البيت الحرام. فلما أرادوا أن يوجهوا الفيل إلى البيت الحرام برك، فنغزوه وضربوه وترتروه فلم يقم، فوجهوه قبل اليمن او قبل الشام او قبل اي اتجاه، شمال او شرق او غرب، فتوجه، فان وجهوه لبيت الحرام برك. فما هي الا لحظات حتى استجاب الله جل وعلا لدعاء المخلصين من اهل الشرك، لدعاء المخلصين من اهل الشرك. نعم هم مشركون، لكن حين الضر يخلصوا، كما قال الله جل وعلا: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. قال تعالى: وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. قال تعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين. فهم مشركون لكنهم أخلصوا الآن في الدعاء. وربك جل وعلا يجيب دعوة المضطر إذا دعاه، وربك جل وعلا يجيب دعوة المظلوم، حتى أن بعض العلم ذكر في تفسيره أن هؤلاء من أهل اليمن الذين قصدوا هدم بيت الإحرام كانوا نصارى، والنصارى أهل الكتاب، النصارى هم أهل الكتاب، أقرب حالا من المشركين عباد الأوثان. يعني أهل مكة عباد أوثان والنصارى أقرب حالا منهم، أقرب من اللي بيعبد وثن أو يعبد شمس أو يعبد قمر أو يعبد نار أو لا يعبد ربا، فالنصارى أقرب حالا منهم. فكيف يدمر الله جل وعلا النصارى ويترك المشركين؟ ذلك أن هؤلاء النصارى حاربوا الله، ذلك أن هؤلاء النصارى أرادوا هدم بيت الله، ذلك أن هؤلاء النصارى تجرأوا بالظلم، والظلم يفني البلاد، الظلم خراب الشعوب، الظلم خراب الشعوب، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله لا ينصر دولة العدل وإن كانت كافرة، إن الله لينصر دولة العدل وإن كانت كافرة، ويهزم دولة الظلم وإن كانت مؤمنة. وهذا الذي يطمئننا أن الجولة القادمة بأمر الله جل وعلا للمسلمين وبأمر الله جل وعلا سيدمر الله جل وعلا أمريكا واليهود، إذ أنها فرقت جيشها في الأرض ظلما وعدوانا وبغيا في البر والبحر، فلما زاد ظلمها وطغيانها وبطشها كان ذلك توطئة بل طمأنة لقلوبنا أن تدميرها سيكون قريبا وما ذلك على الله بعزيز. نسأل الله أن يقر أعيننا برؤية ذلك في حياتنا قبل مماتنا. فأرسل الله جل وعلا على هؤلاء المجرمون، على هؤلاء المجرمين من أبرهة وجيشه، أرسل الله جل وعلا عليهم طيرا. ورد في معنى هذا الطير أو في صفته كلام كثير عند أهل التفسير، لكن الحق أنه لم يثبت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في وصف طائر من هذه الطيور. يعني بعض يقول دوطوات، وبعض يقول حاجة ثانية، بعض يقول ده لونه أسود والثاني يقول لونه أخضر، وبعض يقول المنقار طويل والثاني المنقار قصير، الله أعلم. لم يثبت فيه حديث صحيح. أرسلها الله جل وعلا: وما حجارة، كل طير كما قيل يمسك ثلاثة أحجار، أحجار بإذن الله جل وعلا مسومة معلومة. قيل إنه ماسك حجر في منقاره وحجرين في قدميه، يرميها كأنها قذيفة هاو، كأنها دانة مدفع، كأنها صاروخ، كأنها رصاص، تنزل بإذن الله جل وعلا على المجرم فتدمر. فدمر الله جل وعلا هذا الجيش، ورجع أبرهة مصابا اللي هو القائد، حتى وصل إلى بلده، ومن شدة الإصابة كان الصديد ينز من جسده حتى مات. وفرق الله جل وعلا هذا الجيش، فالله جل وعلا يحارب عن أوليائه ويدافع عنهم، ويحارب لدينه، ويحارب لأتباعه، ويحارب لمن ينصره. فإن كنت كذلك فطب نفسا أن الله جل وعلا هو الذي سيدافع عنك. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. برضو كلمة ألم نفسي الأولى، ألم استفهام للتقرير، يعني قد جعل الله كيدهم في تضليل. بالاستفهام التقريري كلمة ألم شيلها وحط قد. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، يعني قد رأيت ما صنعه الله بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني قد جعل الله كيدهم في تضليل. ألم يجعل كيدهم في تضليل، ألم يجعل كيدهم في تضليل. سبحان الله، ربك جل وعلا عظيم ذو انتقام جبار. سبحانك يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك يا من تعز أولياءك وتذل أعداءك، وأنت قادر على ذلك في أي وقت شئت. ألم يجعل كيدهم في تضليل، يعني في خسران، يعني في فوار، يعني في ضلال، جعل الله كيدهم في تضليل، لأن الله جل وعلا يتكفل بك. اسمع هذه الآية لتطمئن. قال تعالى إنهم يكيدون كيدا، وأكيد مين؟ الله. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. من الذي يكيد؟ من الذي يكيد لهؤلاء المجرمين؟ الله. اسمع قول الله تعالى واطمئن ويمكرون، ويمكر الله. يعني سبحان الله، ربنا ما لم يكن لك إنهم يكيدون كيدا فكيد لهم كيدا، ويمكرون فامكروا لهم. فربنا جل وعلا يعلم ضعفنا وعجزنا، يعلم أن قوة أعدائنا أكثر منا بكثير، وهذا دائما ما يكون أو كثيرا ما يكون. فما أعلم معركة التقى فيها المسلمون بأعدائهم وكانوا أكثر عتادا أو عدة أو قوة. حتى وإن كانت معركة حنين رغم تربية الله جل وعلا للصحابة فيها، لكن الصحابة ما رأوا عددهم مثل هذا العدد قبل ذلك، وإن كانت أعداد المشركين كثيرة جدا. فالله جل وعلا يعلم عجزنا وضعفنا فيعزنا وإن كنا ضعفاء. فلقد نصر الله جل وعلا المستضعفين كما دعا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله في غزوة بدر، كما في صحيح البخاري من حديث عمر رفع النبي يده إلى السماء ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة، يعني إيه عصابة؟ يعني عدد غريب. اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. فنصر الله جل وعلا نبيه لما تجمع الأعداء حول النبي في غزوة الأحزاب، حتى بلغت القلوب الحناجر وتزلزلت القلوب وزلزلوا زلزالا شديدا بتعبير القرآن، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. من الذي نصر؟ الله جل وعلا، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. عملتوا إيه؟ قمتم بجنودكم؟ قمتم عتدتكم؟ لا، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فالله جل وعلا ينصر هؤلاء المستضعفين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله يكيد. طيب نفسا يا من تعرضت للأذى، طيبوا نفسا أيها المؤمنون، وأنتم ترون أمريكا صاحبة القوة والسطوة، صاحبة السلطان والعتو، الدولة الأولى في العالم التي لم تخف لها دولة على ظهر الأرض. طيب نفسا سيدمرها الله جل وعلا ولو لم نمد أيدينا إلى سلاح، ولكن الله جل وعلا يريد أن يرى بذلنا وإعدادنا. وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، يعني اللي انت مستطيع حتى لو حاجة قليلة ربنا يجعل فيه سبب يرهم عدو الله. فنحن ننصر بجند الرعب، كما قال تعالى سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. من يومين بالضبط بشوف حاجة كده على نزل من على الانترنت على الكمبيوتر، صورة بتصور مدى الرعب الذي يعيشه اليهود في داخل فلسطين المحتلة. عندهم أسوار سور وسور وسور، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى معصرة أو من وراء جدر، مش أو من وراء جدار، أو من وراء جدر، يعني جدار فاصل ومش عارف أسلاك شائكة، وبعدين أصلا الجدار الأساسي، وبعدين كمين وكمين تاني وكمين تالت. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى معصرة، ولابس مش عارف حجاب واقي، وقدامه ترس ومعاه مدفع، ومع ذلك سبحان الله قاعدين في عفاكم الله في بار، وبعدين واحدة دخلة بتجيب إزازة خمر، تفتح الإزازة ما تفتحهاش كويس، مش عارف تفتح، فشدتها جامد الإزازة طرقعت، كله راح رامي نفسه على الأرض وطلع المسدسات. منظر لو شفته سبحان الله، ده هم بار بيشربوا خمر، هي بتفتح الإزازة بس ما تفتحتش، وهي بتفتح جامد طرقعت، كله نام على الأرض وطلع المسدسات. في هي ما بصتش وراها أصلا، ما بصتش وراها. وبعدين كتبوا انظر الى الرعب في قلوبهم. فاحنا ننصر بجند الرعب، اذ الله جل وعلا هو الذي ينصرنا. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الاحزاب نصر بهذا الجند. لما نصر الله جل وعلا النبي عليه الصلاة في الاحزاب بجند الريح، رجع النبي عليه الصلاة والسلام الى المدينة بعد ان صيف الاعداء، وقعد النبي عليه الصلاة والسلام، قال جبريل، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، صحيح البخاري، يا محمد صلى الله عليه وسلم، أوضعتم السلاح؟ انت خلاص يعني قعدتم، الحرب خلصت؟ قال نعم، خلاص ربنا رد جند، أوضعت السلاح؟ قال نعم. قال فإن الملائكة لم تضع السلاح بعد، يعني الملائكة بتحارب معهم في الأحزاب، فإن الملائكة لم تضع السلاح بعد، إن الله يأمرك يا رسول الله أن تذهب ها هنا. وأشار جبريل إلى بني قريظ، روح أدب دول، هم معاك في المدينة وتجرؤوا عليك وأخلفوا العهد، روح لهم، وإني سأسبقك لأقذف في قلوبهم الرعب. أنا أسبقك أخوفهم على من تتيك، خلاص رعب. جندي واحد أفغاني مع عصاية وجيركن قاعد يخبط عليه، يأسر لوحده 6 جنود روس ايام حرب افغانستان، من اللي الواحد بيتدرب على انه يعمر البندقية بتاعته ويضرب في 3 ثواني، قاعد يخبط كده، 6 من الجنود الخاصة الروس رموا نفسهم على الارض ورموا السلاح، سلمني ده مع عصاية، معهوش طبنجة حتى، مع عصاية. اقصى واحد فيهم كان بيمسك بندقية كلاشينكوف، لو ضرب بها 3 طلقات ولا بعض العصاية تعوج، اللي هي الماسورة تعوج. فسبحان الله، 6 ناموا على الارض، قال لهم اربطوا بعض، انت اربطوا وانت اربطوا، اربطوا بعض، كل واحد كتف الثاني وشدهم بالحبل، ربط الرشاش بتاعتهم وسحبهم كلهم. فين القوة؟ رعب. فالله جل وعلا يطمئنك، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، كيد الله جل وعلا لا يوازي أبدا كيد الأعداء، وإن كان كيد الأعداء عظيم، وإن كان مكر الأعداء عظيم، فإن مكر الله أعظم بهم. نعم، ربنا قال لنا مكرهم شديد، كما قال تعالى ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فعلا المكر بتاعهم الدبابات ولا القذائب بتاعتهم ولا القنابل ممكن تدمر الجبال، لكن يكفيك ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. صد نفسا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كيدهم في تضليل، وكذلك سيجعل الله جل وعلا كيد المجرمين المعتدين من الأمريكان وغيرهم في تضليل في هذه الأيام بقوة رب العالمين. وقد رأيتم بأعينكم ما أوقعه الله جل وعلا بهم في لحظات معدودات، وإن كانوا في سنوات طوال يقتلون أبناءنا ويشردون آباءنا وإخواننا ويمزقون نساءنا ويغتصبون فتياتنا، ومع ذلك الله جل وعلا يدمر منهم الآلاف في لحظات. 100,000 قتيل، 100,000 قتيل من الأمريكان سنة 88 في زلزال سان فرانسيسكو، قعد كام؟ 8 ثواني، 10 ثواني، 10 ثواني، 100,000 قتيل، غير المليارات، انفجار مكوك تشالنجر ولا كولومبيا، مئات الملايين، إعصار كاترينا واللي بعده، ما يزيد على 1,000 مليار، 1,000 مليار خسائر، تريليونات. الله جل وعلا يكيد لهم، وكيد الله جل وعلا أعظم. فيكفيك أن الذي يكيد لك هو الله جل وعلا، فلتطمئن إن كنت وليا لله. فالله جل وعلا قال في الحديث القدسي فيما رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال الله جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. طمن انت، سيحارب الله عنك. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أنت بس يا رب، ليس لنا سواك، أنت حسبنا، لا نريد القوة إلا منك، ونعم الوكيل توكلنا عليك، أنت وكيلنا خلاص، أنت الوكيل الذي تصنع عنا ما نريد بل تنصرنا خيرا مما نريد، حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. اطمئن، سيدافع الله عنك، ولكن إذا كنت أهلا لذلك. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فانشغل بالإيمان، الله جل وعلا يكرمك بالنصر والتمكين في أرضه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ بلى والله جعل الله كيدهم في ضلال وخسران وبوار، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. أرسل الله العذاب بإيجاز، أرسل الله جل وعلا على هؤلاء المجرمين طيرا أبابيل. طيرا قلنا فيها أوصاف لم يثبت فيها حديث صحيح، أبابيل يعني جماعات شتى متتابعة، يعني طوفان متتابع، صفوف أسراب متتابعة من هذا الطير الذي هو جند جاء بأمر الله جل وعلا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل، كثيرة متفرقة متتابعة أو متجمعة، طير أبابيل ترميهم بحجارة. ترميهم بحجارة، الطير بيرمي بحجارة، رمي دي الحجارة دي عاملة زاج، يعني لما تيجي تقول لك صفة الحجارة تحس الطير كأنه مدفع، كأنه دبابة، كأنه منصة صواريخ وخرج منه الصواريخ جو أرض بقدرة الله جل وعلا. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة. حجارة دي ايه؟ من سجيل، وهي كذلك من سجين، فهي نار مشتعلة. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل. السجيل هو الحجارة الصغيرة الجافة المكونة من الطين الجاف. عارف لما تلاقي طين طري وبعدين تجيبه تكور كده وتسيبه بالشمس بيحصل ايه؟ بينشف، لو رميته بواحد يتعور. لا، ده بقى حجارة من سجيل صغير، بقولك قد حباية الفول، بس نشفت جدا، ورمي بها على هؤلاء المجرمين فجعلهم يعني بعد الحجارة كعصف مأكول. بيقول لك الحجارة دي قيل انها كانت مشتعلة، ومن بعض اقوال المفسرين بيقولوا لم تظهر الحصبة ولا الجدري في الجزيرة الا بعد حادثة الفيل. فمن بعض اهل التفسير بيقولوا ان الحجارة التي القاها الله جل وعلا او امر الله جل وعلا الطير ان يلقيها عليهم كانت ملوثة بالجراثيم، يعني حرب بيولوجية، قنابل جرثومية، قنابل بيولوجية، الله جل وعلا يحاربهم حرب مادية، دانات مدفع، صواريخ، قنابل الهول، رصاص نازل عليهم، لدرجة يعني مش ان الرصاصة تخرق جسمه وتعدي وخلاص وتموته، لا، در الرصاصة بتدمره، مش بتخليه يموتوا خلاص، مش اي موتة. فجعلهم كعصف مأكول. عصف يعني ايه؟ العصف زي ما ربنا يقول ايه؟ والحب ذو العصف والريحان. العصف هو عبارة عن جدار الحبة، القشرة بتاعت الحبة اللي مبرة. عارف الرز بقى متغطي وهو شعير، متغطي بقشر كده، تروح للمضرب تبيضه يخرج القشر، بيعملوا ايه بالقشر ده؟ بيعملوا ايه؟ اكلوا البط الحيوانات، صح؟ يعني حتى هم ما حصلوش القشره، ده القشرة اللي اتكلت واتقطعت واتبهدلت وبقت حتة وحشة. فجعلهم كعصف مأكول. عصف مأكول يعني القشرة دي اتكلت وأذيب داخل الجسد وتهدهدت وتكسرت وصغرت أكثر من ذلك، ثم خبث طعمها حين أخرج هذا الحيوان وهذا الروع. لذلك من بعض الأقوال أهل التفسير قالوا جعلهم كعصف مأكول، أي كروث خرج من حيوان فجف فتفتت وكان الحيوان قد أكل من البداية حبوبا أو قشرها. يعني أصبحوا إيه؟ ولا حاجة. لكن سبحانه وتعالى لأن عارف أن أنت عاوز تفهم، الإنسان عقله عاوز يفهم وفي نفس الوقت عقله قاصر، فربنا عزل يذكر له مثلا لعله يفهم. يعني مثلا لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صلى النبي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. خلي بالك أصل ما بنقص أبدا لا ينقص، إذ أن الله جل وعلا قادر أن يخلق أكثر مما أعطى. يبين صيد ما بنقص غرز، لكن سبحانه وتعالى بيشبه بس عشان أنت تفهم. فجعلهم كعصف مأكول، كل ذلك الدمار الذي أحله الله جل وعلا على هؤلاء على أصحاب الفيل، كل ذلك حفظا من الله جل وعلا لقريش لأن الله يحب قريش، كل ذلك دفاعا من الله جل وعلا على حماة حرمه من أهل قريش وإن كانوا كفرة، إذ أن الله جل وعلا دافع عنهم إذ أنهم يعيشون حول حرمه